بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد روى الحاكم في مستدركه والطبراني في معجمه عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الإيمان ليخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب، فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم. الإيمان كما لا يخفى أعظم المطالب وأشرف المواهب وأجل الغايات وأنبل المقاصد، وهو الذي به تنال سعادة الدنيا والآخرة. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون، فبه دخول الجنة والنجاة من النار، وبه يشرف العبد برؤية الله سبحانه وتعالى يوم القيامة، كما قال الله عز وجل: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم يوم القيامة، أي معاشر أهل الإيمان. وكم للإيمان من الثمار والآثار العديدة في الدنيا والآخرة. والعاقل من يعنى بإيمانه ويجعل اهتمامه به في أولى اهتماماته ومقدم أولوياته، كيف لا وهو الغاية العظمى والمطلب الأجل. ويتأكد هذا الأمر حينما نستشعر أن الإيمان بحاجة مستمرة إلى تجديد ورعاية، لأن الصوارف عن الإيمان والشواغل عن تتميمه وتكميله في هذه الحياة كثيرة ومتنوعة، تأتي للمرء من هنا وهناك، فيحتاج المؤمن إلى أن يكون دائما متيقظا وذا رعاية وعناية بإيمانه، يعمل على تجديد إيمانه وتقوية صلته بربه، وعلى سلامته من النواقص والقوادح التي تؤثر فيه نقصا وضعفا. وقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتقدم عن الإيمان: إنه ليخلق في جوف أحدنا كما يخلق الثوب، فيه تأكيد على أهمية رعاية الإيمان، ولا سيما الذي في القلب، أي هذا الثوب الذي تلبسونه وتعنون بنظافته وتعاهده بين وقت وآخر. وربما سأل المرء من حوله هل علق بثوبه شيء من الوسخ، وخاصة إذا مر بمكان يخشى أن يكون قد علق بثوبه منه شيء، ولو أصابه شيء لم يصبر على بقائه فيه، بل يبادر إلى إزالته ليبقى ناصعا نقيا أبيض صافيا سليما من الأوساخ. فلتكن عنايتكم بتجديد الإيمان كذلك، بل أعظم من ذلك. ووجه المناسبة بينهما أن الثوب لما كان يخلق ويحرص على نظافته، فإن مقام الإيمان أعظم وشأنه أكبر وأمره أجل، فهو أولى بالعناية وأجدر بالاهتمام والتجديد. وقوله في جوف أحدكم، أي القلب، وهو الركيزة والأساس الذي يبنى عليه العمل الظاهر. فالإيمان الذي في الجوف أي القلب يخلق، فقد يكون في بعض الأزمنة قويا ثم يصيبه ما يصيبه فيخلق ويصبح ضعيفا، وذلك عندما تتوالى عليه الصوارف والفتن والصواد والملهيات والمشغلات. وربما أصبح المرء في بعض أحواله مظهرا بلا مخبر وصورة بلا معنى، وهذه مصيبة يبوء بها عندما لا يكون متعاهدا لإيمانه حريصا على تجديده. ليس هذا فقط، بل ربما يزول عن قلبه. سئل عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي رحمه الله عن الإيمان أيزيد؟ قال: نعم، حتى يكون كالجبال. قيل: فينقص؟ قال: نعم، حتى لا يبقى منه شيء. وسئل إمام أهل السنة أحمد بن حنبل رحمه الله عن الإيمان يزيد وينقص، فقال يزيد حتى يبلغ أعلى السماوات السبع وينقص حتى يصير إلى أسفل السافلين السبع. وكان يقول الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، إذا عملت الخير زاد وإذا ضيعت نقص. ولهذا فالأمر يحتاج إلى تفقه. قال أبو الدرداء رضي الله عنه من فقه العبد أن يعلم أمزداد هو أو منتقص، وإن من فقه العبد أن يعلم نزغات الشيطان أن تأتيه، أي من أين تأتيه. وأما إذا مضى المرء في الحياة لا يتفقه في أمر إيمانه ولا يتفقده، ربما يفاجأ يوما بأن إيمانه أصبح رقيقا ضعيفا واهيا، وربما ذهب إيمانه وهو لا يشعر، فما أشد حاجة المؤمن إلى تجديد إيمانه. ولا بد في هذا المقام من فزع إلى الله ولجوء صادق إليه، لأن إيمانك بيد الله وهو هبة من الله جل وعلا يتفضل به على من شاء. قال الله تعالى ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء. وقال تعالى ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. وقال عز وجل ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم. ولهذا صح في الدعاء المأثور عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. فلا يزين قلبك بالإيمان إلا إذا زينه الله به، ولا يعمر قلبك بالإيمان إلا إذا عمره الله به، فأنت بحاجة إلى أن تلجأ إلى الله تعالى صادقا في دعائك أن يجدد الإيمان في قلبك، كما أوصاك نبيك عليه الصلاة والسلام في الحديث المتقدم فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم. ثم مع هذا الدعاء تجاهد نفسك على تحقيق ما دعوت الله به. والقاعدة عند العلماء في باب الدعاء أنك إذا دعوت الله بمطلوب من مصالح دينك أو دنياك فأتبع الدعاء ببذل السبب، كما قال عليه الصلاة والسلام احرص على ما ينفعك واستعن بالله، لا أن يدعو ويبقى مفرطا مقصرا، بل يدعو ويجاهد نفسه على ما يكون به حفظ إيمانه وتكميل دينه، فيأتيه العون والتسديد والتيسير والتوفيق من الله سبحانه وتعالى. وهذا التجديد للإيمان ينبغي أن يكون مصاحبا للمسلم في كل يوم من أيامه ببذل الأسباب والوسائل التي هيأها الله سبحانه، وقد جاء تبيانها في كتاب الله وسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه. قال ابن القيم رحمه الله في الأمثال في القرآن إن الشجرة لا تبقى حية إلا بمادة تسقيها وتنميها، فإذا انقطع عنها السقي أوشك أن تيبس، فهكذا شجرة الإسلام في القلب إن لم يتعاهدها صاحبها بسقيها كل وقت بالعمل النافع والعمل الصالح والعود بالتذكر على التفكر والتفكر على التذكر، وإلا أوشك أن تيبس. ومن أهم ما يكون في هذا الباب أن يكون المسلم يوميا مرتبطا بالعلم الشرعي، لأن العلم الشرعي لمن وفقه الله سبحانه وتعالى لتحصيله بنية صالحة يعد صمام أمان لحفظ الإيمان وتقويته. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وقال عليه الصلاة والسلام من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. والعلم نور لصاحبه وضياء له في طريقه وفي سيره، فبالعلم يميز المرء بين الهدى والضلال والحق والباطل والنور والظلام، وبدون العلم تلتبس عليه الأمور وتختلط عليه الأشياء. ولهذا يحتاج العبد في هذا المقام، مقام تجديد الإيمان، إلى علم يهديه إلى طريق الحق، وكيف يسلك طريق الحق وهو لا علم له به ولا بصيرة، وكيف يقوي إيمانه وهو لا يعرف مقويات الإيمان، وكيف يتقي الأمور التي تضعف الإيمان وهو لا يعرفها. وقد قيل قديما: كيف يتقي من لا يدري ما يتقي؟ فإذا كان المرء لا عناية له بالعلم ولا دراية له به، كيف يتقي ما ينبغي أن يتقى وهو لا يدري ما الذي ينبغي أن يتقى؟ وأعظم ما يكون في العلم الشرعي العناية بالقرآن الكريم، والقرآن الكريم أمره عجب في تقوية الإيمان وزيادة اليقين وتمتينه في القلب. قال الله سبحانه: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. وقال عز وجل: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. فالقرآن له تأثير بالغ في تقوية الإيمان وزيادته في القلوب وتقوية الصلة بالله سبحانه وتعالى، لكن هذا التأثير للقرآن لا ينال بالقراءة المجردة دون تأمل وتدبر وتمعن في المعاني والدلالات. ولهذا قال ربنا جل وعلا: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وقال جل وعلا: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وقال جل وعلا: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وحينئذ يكون القرآن حاجزا لصاحبه عن النكوص والانحراف. قال الله سبحانه وتعالى: قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون مستكبرين به سامرا تهجرون. أفلم يدبروا القول، أي لو أنهم تدبروا القول لما نكصوا على الأعقاب، ولكان تدبرهم للقول حاميا وحافظا وواقيا لهم من هذا النكوص. ولهذا لا يكن هم تالي القرآن متى أختم السورة، وليكن همه متى أهتدي بالقرآن، ومتى أنتفع بالقرآن، ومتى أكون من أهل القرآن أهل الله وخاصته. وأيضا كل ما يعينك على الصلة بالله والتعظيم له والإجلال، ويأتي في مقدمة ذلك المعرفة بالله وبأسمائه وصفاته وأفعاله، والتأمل في مخلوقاته الدالة على عظمته وجلاله، فإن هذا يقوي الإيمان في القلب تقوية عظيمة، ويزيدك خشية لله وحبا وتعظيما وإجلالا لله تبارك وتعالى. فإن من كان بالله أعرف كان منه أخوف، ولعبادته أطلب، وعن معصيته أبعد. ثم أبواب العلم الشرعي التي يزداد بها الإيمان واسعة، ومن أعظم ذلك دراسة السنة والسيرة النبوية، فإن معرفة الرسول صلى الله عليه وسلم ومعرفة سيرته وهديه من أعظم مقويات الإيمان، وأيضا معرفة سير أصحابه الكرام ومن اتبعهم بإحسان. وعندما يكون المسلم مرتبطا بقراءة مستمرة في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم العطرة وأخباره العظيمة وسير أصحابه وأتباعهم بإحسان، فإن هذه القراءة الدائمة المستمرة تولد في قلبه محبة قوية لهؤلاء القدوات. وإذا تولدت في القلب هذه المحبة نشأ عن ذلك الاتباع والسير على المنهاج القويم الذي كانوا عليه. قال تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. ثم إن مقام مجاهدة النفس على الأعمال الصالحة ضروري للغاية في تحقيق الإيمان وتنميته، فكما أن الأعمال الصالحة من جهة هي من الإيمان وخصاله وشعبه، فإنها من جهة أخرى تحقق الإيمان. ولهذا يحتاج العبد إلى تعاهد نفسه دائما بالعمل الصالح المقرب إلى الله سبحانه وتعالى، فإن المحافظة على الطاعات من أعظم ما يكون معونة على تقوية الإيمان وبقائه وحفظه. ومثال ذلك الصلاة، فقد قال الله تعالى: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. فكم في الصلاة من تجديد الإيمان، وكم فيها من تقوية الصلة بالله سبحانه. انظر في نفسك عندما تكون محافظا على هذه الصلاة، معظما لها، معتنيا بها، كم لها من الأثر على قلبك في تحقيق الإيمان. وانظر حال من ابتعد عن هذه الصلاة، كيف أن بعده عنها تولد عنه ضعف الإيمان في قلبه. ولهذا قال السلف رحمهم الله: الإيمان قول وعمل يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. فالطاعات تزيد الإيمان وتقويه، وكلما ازدادت الطاعة والعبادة والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى كان ذلك من الأسباب والوسائل المعينة على تقوية الإيمان وتمكينه. ومن هنا شمر المشمرون وتنافس المتنافسون في العناية بالإيمان تحقيقا وتكميلا. ولما تحقق سلف الأمة وصدرها وخيارها ومقدموها بذلك، كانت عنايتهم بإيمانهم بارزة واهتمامهم به عظيما. فكانوا رضي الله عنهم ورحمهم يتعاهدون إيمانهم، ويتفقدون أعمالهم، ويتواصون بينهم، والآثار عنهم في ذلك كثيرة. فكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول لأصحابه: هلموا نزداد إيمانا، وفي لفظ: تعالوا نزداد إيمانا. وكان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول: اجلسوا بنا نزداد إيمانا. وكان يقول في دعائه: اللهم زدني إيمانا ويقينا وفقها. وكان عبد الله بن رواحة رضي الله عنه يأخذ بيد النفر من أصحابه فيقول: تعالوا نؤمن ساعة، تعالوا فلنذكر الله ونزداد إيمانا بطاعته، لعله يذكرنا بمغفرته. وكان أبو الدرداء رضي الله عنه يقول: من فقه العبد أن يعلم أمزداد هو أو منتقص، أي من إيمانه، وإن من فقه العبد أن يعلم نزغات الشيطان أن تأتيه. وكان عمير بن حبيب الخطمي رضي الله عنه يقول: الإيمان يزيد وينقص. فقيل: ما زيادته ونقصانه؟ قال: إذا ذكرنا الله عز وجل وحمدناه وسبحناه فذلك زيادته، وإذا غفلنا وضيعنا ونسينا فذلك نقصانه. وقال مالك بن دينار رحمه الله: الإيمان يبدو في القلب ضعيفا ضئيلا كالبقلة، فإن صاحبه تعهده فسقاه بالعلوم النافعة والأعمال الصالحة وأماط عنه الدغل وما يضعفه ويوهنه، أوشك أن ينمو أو يزداد ويصير له أصل وفرع وثمرة وظل إلى ما لا يتناهى حتى يصير أمثال الجبال. وإن صاحبه أهمله ولم يتعاهده، جاءه عنز فتنتفها، أو صبي فذهب بها، أو كثر عليها الدغل فأضعفها أو أهلكها أو أيبسها، كذلك الإيمان. وقال خيثمة ابن عبد الرحمن رحمه الله: الإيمان يسمن في الخصب ويهزل في الجدب، فخصبه العمل الصالح وجدبه الذنوب والمعاصي. وللحديث صلة، ونسأل الله أن يزيننا أجمعين بزينة الإيمان، وأن يجعلنا هداة مهتدين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد تقدم ذكر حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الإيمان لا يخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب، فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم، رواه الحاكم والطبراني. ومن دلائل هذا الحديث وفوائده أن تجديد الإيمان يتطلب من العبد أن يعنى بالأسباب التي تزيد الإيمان وتقويه وتنميه، وأن يتجنب الأسباب التي تنقصه وتضعفه وتوهيه، فيجتهد في تحقيق ما يقوي الإيمان ويكمله، ويحذر من كل ما يضعف الإيمان وينقصه. وفي معرفة هذه الأسباب فوائد عظيمة ومنافع جمة غفيرة، بل إن الضرورة ماسة إلى معرفتها والعناية بها معرفة واتصافا، وذلك لأن الإيمان هو كمال العبد وسبيل فلاحه وسعادته، وبه ترتفع درجاته في الدنيا والآخرة، وهو السبب والطريق لكل خير عاجل وآجل، ولا يحصل ولا يقوى ولا يتم إلا بمعرفة طرقه وأسبابه. فجدير بالعبد المسلم الناصح لنفسه الحريص على سعادتها أن يجتهد في معرفة هذه الأسباب ويتأملها، ثم يطبقها في حياته ليزيد إيمانه ويقوى يقينه، وأن يبعد نفسه عن أسباب نقص الإيمان ويحصنها من الوقوع فيها، ليسلم من عواقبها الوخيمة ومغبتها الأليمة. ومن وفق لذلك فقد وفق للخير كله. يقول العلامة عبد الرحمن السعدي رحمه الله: فالعبد المؤمن الموفق لا يزال يسعى في أمرين، أحدهما تحقيق أصول الإيمان وفروعه، والتحقق بها علما وعملا وحالا، والثاني السعي في دفع ما ينافيها وينقضها أو ينقصها من الفتن الظاهرة والباطنة، ويداوي ما قصر فيه من الأول وما تجرأ عليه من الثاني بالتوبة النصوح وتدارك الأمر قبل فواته. فهما أمران: الكلام عما يكون به تقوية الإيمان وقد سبق بيانه، والكلام عن حفظه وصيانته، وهو محور الحديث هنا بيان حفظ الإيمان من الأمور التي تنقصه وتتسبب في ضعفه ووهائه وربما تؤدي إلى ذهابه. وينبغي للمسلم أن يعلم أنه مطلوب منه أن يعرف أسباب زيادة الإيمان وقوته ليعمل بها ويحافظ عليها، وأن يعرف أسباب ضعفه ونقصه ليجتنبها وليكون على حذر منها. ومن أهم ما يكون في هذا الباب أن يحذر المرء من نفسه الأمارة بالسوء، وهي نفس مذمومة توجد في الإنسان تأمره بكل سوء وتدعوه إلى المهالك وتهديه إلى كل قبيح، هذا طبعها وتلك سجيتها، إلا إذا وفقها الله وثبتها وأعانها. فما تخلص أحد من شر نفسه إلا بتوفيق الله، كما قال الله تعالى حاكيا عن امرأة العزيز: وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمهم خطبة الحاجة: الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. فالشر كامن في النفس، وهو يوجب سيئات الأعمال، فإن خل الله بين العبد وبين نفسه هلك بشرها وما تقتضيه من سيئات الأعمال، وإن وفقه وأعانه نجاه من ذلك كله. فلا أضر على إيمان الشخص ودينه من نفسه الأمارة بالسوء التي هذا شأنها وهذا وصفها، فهي سبب رئيسي في أضعاف الإيمان وزعزعته وتوهينه. ومن هنا لزم من أراد الحفاظ على إيمانه من النقص والضعف أن يعنى بمحاسبة هذه النفس ومعاتبتها، وأن يكثر من لومها حتى يسلم من مغبتها وعواقبها الوخيمة. كذلك يلزم في هذا الباب الحذر من الشيطان، فإنه يعد سببا قويا من الأسباب الخارجية التي تؤثر في الإيمان بالنقص. فالشيطان عدو لدود للمؤمنين، يتربص بهم الدوائر، لا هم له ولا غاية إلا زعزعة الإيمان في قلوبهم وإضعافه وإفساده. فمن استسلم لوساوس الشيطان وانقاد لخطراته ولم يلجأ إلى الله منه ضعف إيمانه ونقص، بل ربما ذهب بالكلية بحسب استجابته لتلك الوساوس والخطرات. ولهذا فإن الله تعالى حذرنا منه أشد التحذير، وبين أخطاره وعواقب اتباعه الوخيمة، وأنه عدو للمؤمنين، وأمرهم أن يتخذوه عدوا فيسلموا منه ومن وساوسه. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. وقال تعالى: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. وقال تعالى: إن الشيطان للإنسان عدو مبين. وقال تعالى: استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله، أولئك حزب الشيطان، ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. قال ابن الجوزي رحمه الله: فالواجب على العاقل أن يأخذ حذره من هذا العدو الذي قد أبان عداوته من زمن آدم عليه الصلاة والسلام، وقد بذل عمره ونفسه في إفساد أحوال ابن آدم، وقد أمر الله بالحذر منه، ثم ذكر جملة من هذه النصوص. وقال ابن قدامة المقدسي رحمه الله: فإن الله سبحانه جعل الشيطان عدوا للإنسان، يقعد له الصراط المستقيم، ويأتيه من كل جهة وسبيل، كما أخبر الله تعالى عنه أنه قال: لأقعدن لهم صراطك المستقيم، ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. وحذرنا الله عز وجل من متابعته، وأمرنا بمعاداته ومخالفته، فقال سبحانه: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. وقال: يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة. وأخبر بما صنع بأبوينا تحذيرا لنا من طاعته وقطعا للعذر في متابعته، وأمرنا الله سبحانه وتعالى باتباع الصراط المستقيم. فالشيطان عدو للإنسان، همه إفساد العقائد وتخريب الإيمان، فمن لم يحصن نفسه منه بذكر الله واللجأ إليه والاستعاذة به صار مرتعا للشيطان، يسول له فعل المعاصي ويرغبه في ارتكاب المناهي ويؤزه لارتكاب الفواحش أزا، فيا ضيعة دينه ويا فساد إيمانه إن استسلم له. قال ابن القيم رحمه الله: وإياك أن تمكن الشيطان من بيت أفكارك وإرادتك، فإنه يفسدها عليك فسادا يصعب تداركه، ويلقي إليك أنواع الوساوس والأفكار المضرة، ويحول بينك وبين الفكر فيما ينفعك، وأنت الذي أعنته على نفسك بتمكينه من قلبك وخواطرك فملكها عليك. فمن عشى عن ذكر الله وأعرض، لازمه الشيطان تلك الملازمة، يسول له ويملي حتى يذهب بإيمانه. قال الله تعالى: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين، وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون، حتى إذا جاءنا قال: يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين. ومن المهم في هذا الباب الحذر من قرناء السوء وخلطاء الفساد، فإنهم من أضر ما يكون على إيمان الشخص وسلوكه وأخلاقه. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الرجل على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل. رواه أحمد وأبو داود والترمذي، وهو حديث حسن. قال ابن عبد البر رحمه الله: وهذا معناه والله أعلم أن المرأة يعتاد ما يراه من أفعال من صحبه، والدين العادة، فلهذا أمر ألا يصحب إلا من يرى منه ما يحل ويجمل، فإن الخير عادة. وفي معنى هذا الحديث قول عدي بن زيد: عن المرء لا تسأل وسل عن قرينه، فكل قرين بالمقارن مقتدي. وقول أبي العتاهية: من ذا الذي يخفى عليك إذا نظرت إلى خدينة. وهذا كثير جدا، والمعنى في ذلك ألا يخالط الإنسان من يحمله على غير ما يحمد من الأفعال والمذاهب، وأما من يؤمن منه ذلك فلا حرج في صحبته. وقال أبو سليمان الخطابي رحمه الله: قوله المرء على دين خليله معناه لا تخالل إلا من رضيت دينه وأمانته، فإنك إذا خاللته قادك إلى دينه ومذهبه، ولا تغرر بدينك ولا تخاطر بنفسك فتخالل من ليس مرضيا في دينه ومذهبه. وفي الصحيحين عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحذيك، وإما أن تبتاع منه، وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك، وإما أن تجد ريحا خبيثة. قال النووي رحمه الله: فيه تمثيله صلى الله عليه وسلم الجليس الصالح بحامل المسك، والجليس السوء بنافخ الكير، وفيه فضيلة مجالسة الصالحين وأهل الخير والمروءة ومكارم الأخلاق والورع والعلم والأدب، والنهي عن مجالسة أهل الشر وأهل البدع ومن يغتاب الناس أو يكثر فجره وبطالته ونحو ذلك من الأنواع المذمومة. فلهذا لزم المرء أن يختار من القرناء والخلطاء من يكون له في خلطتهم خير ونفع، وأن يحذر أشد الحذر من قرناء السوء. ومما استجد في زماننا وهو داخل في حكم الصاحب بل أمره أشد، الجلوس إلى القنوات الفضائية والمواقع المنحرفة في الشبكة العنكبوتية، حيث يخشى وخاصة على الناشئة مما فيها من فتن وسموم ورذائل وحقرات تشكل خطرا عظيما على الإيمان وضررا على القلوب. وكذلك مما يتأكد في هذا المقام الحذر من الافتتان بالدنيا الزائلة والانهماك في ملذاتها وفتنها ومغرياتها، فمتى تعلق قلب العبد بها ضعفت الطاعة عنده ونقص الإيمان بحسب ذلك. فلا بد لمن أراد لإيمانه النمو والقوة وأحب له السلامة من الضعف والنقص أن يجاهد نفسه على البعد عن فتن الدنيا ومغرياتها وملهياتها وما أكثرها. قال الله سبحانه: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. ولا يتم له ذلك ولا يتحقق إلا بعد النظر في أمرين: الأول النظر في الدنيا وسرعة زوالها وفنائها واضمحلالها ونقصها وألم المزاحمة عليها والحرص عليها وما في ذلك من الغصص والأنكاد، وآخر ذلك الزوال والانقطاع مع ما يعقب من الحسرة والأسف. فطالبها لا ينفك من هم قبل حصولها وهم في حال الظفر بها وغم وحزن بعد فواتها. والثاني النظر في الآخرة وإقبالها ومجيئها ولا بد ودوامها وبقائها وشرف ما فيها من الخيرات والمسرات والتفاوت الذي بينه وبين ما هاهنا، فهي كما قال سبحانه: والآخرة خير وأبقى، فهي خيرات كاملة دائمة وهذه خيالات ناقصة منقطعة مضمحلة. والذي يذم من الدنيا هو فعل الجهال والعصيان والاشتغال بها عن الآخرة واستعمال نعيمها في غير مرضاة الله تعالى. أما نعيم الدنيا من حيث هو فلا يذم مطلقا، فإن الله قد تمدح به في القرآن في غير موضع، فلا يذم من تعامل معه باعتدال وقوام. وحقيق بالمسلم في هذه الحياة الدنيا أن يعمل على تجديد إيمانه وصفاء دينه وقوة صلته بربه تبارك وتعالى، وأن يكون هذا التعاهد مستمرا إلى أن يتوفاه الله سبحانه وتعالى غير مغير ولا مبدل. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أمر جل وعلا عباده المؤمنين أن يحققوا تقواه وأن يستمروا على ذلك ويثبتوا عليه ويستقيموا إلى الممات غير مغيرين ولا مبدلين. ومن عاش على شيء مات عليه، فمن كان في حال صحته ونشاطه وإمكانه مداوما على تقوى الله وطاعته منيبا إليه على الدوام ثبته الله عند موته ورزقه حسن الختام. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: أي حافظوا على الإسلام في حال صحتكم وسلامتكم لتموتوا عليه، فإن الكريم قد أجرى عادته بكرمه أنه من عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه. وقال الله تعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، أي الموت، أي استمر في جميع الأوقات على التقرب إلى الله بأنواع العبادات، فامتثل صلى الله عليه وسلم أمر ربه، فلم يزل دائما في العبادة حتى أتاه اليقين من ربه. وهكذا ينبغي أن تكون حال المؤمن حفظا للعبادة ومحافظة عليها ورعاية لها إلى أن يتوفاه ربه وهو على خير حال. والتوفيق بيد الله وحده لا شريك له، وهو الحافظ وحده، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم أحينا مسلمين وتوفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.